يصنع الحياة. برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث، والتي سنناقش فيها تفاصيل ما جرى في لقاء عباس غانتس وبحث الطرفان أو بحث الطرفين عن إسقاط الدعاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الجنائية الدولية ودلالات هذا الأمر في البعد القانوني، وكذا الموقف الفصائلي تجاه هذا اللقاء وتفاصيل ما قدم من تنازلات خلال هذه الجلسة. سيكون معنا إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة دكتور أحمد العويطي المختص في القانون الدولي، وكذا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أبدأ معك دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله دكتور أحمد. يعني بداية، مثل هذه الخطوة المفروض أنها ورقة قوة قانونية، كيف تقرأ بحث التنازل عن مثل هذه الورقة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الجنائية الدولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذه خطوة كارثية بحق حقوق الشعب الفلسطيني وبحق تطلعات الشعب الفلسطيني. يعني السلطة الفلسطينية بصفة السلطة التنفيذية تتدخل وتساند الاحتلال بدل أن تحاكمه، بدل أن ترفع قضاء دعاوى وقضايا وشكاوى المحكمة الجنائية الدولية، تقوم هي بمساندة الاحتلال بأن تقف بسحب هذه الدعاوى وأن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني المثبتة بالصوت والصورة. الاحتلال ارتكب معظم الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. فهنا يعني السلطة الفلسطينية تصطف إلى جانب الاحتلال بدل أن تحاكمه، خصوصا أن في العام الفائت والعام الماضي قدمت السلطة تنازلات كبيرة وتنازلات عظيمة، نبدأها من تقرير جولدستون قبل ذلك، والعام الماضي في سحب الدعوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية بدل أن تحاكمها، التي يعني كان لنا حق في يعني مقاضاة الولايات المتحدة على الموافقة على نقل السفارة إلى مدينة القدس. ناهيك على الآن حديثا تقوم السلطة بتنازل ثاني وبخطوة جارية وبخطوة يعني ضد حقوق الشعب الفلسطيني بأن تتنازل عن يعني رفع دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية. يا أخي العزيز، هناك قضايا مثبتة في العدوانات من 2008 إلى اليوم ضد قادة الاحتلال بأنهم ارتكبوا جرائم دولية واضحة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم حرب. هذه الخطوات التي قامت بها السلطة الفلسطينية خطوات مخزية وخطوات لا تنتمي إلى الشعب الفلسطيني بأي صلة. فهنا نحن يعني أمام خيانة وطنية وأمام تعدي على حقوق الشعب الفلسطيني لا يقبل أي عاقل وأي قانوني وأي حقوقي. لذلك نهيب بالحقوقيين ونهيب بالمؤسسات القانونية الدولية بأن توقف السلطة الفلسطينية اليوم عند حدها، بأن لا تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني المدمغة. يعني والله هذا شيء يعني شيء مستحيل أو شيء لا يصدق أن تقوم السلطة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب يعني الاحتلال بأن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بدل أن تحاكم هؤلاء القادة المجرمين من الصهاينة على مجازرهم وعلى عدواناتهم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا نحن أمام جريمة دولية في السجون. هناك هذا الأسير الذي يصارع الموت وهذا الأسير اليوم الذي يعني قد نفقده لا سمح الله في أي وقت، يجب أن نستغل هذه مثل هذه القضايا في إدانة الاحتلال ومحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية تقوم السلطة الفلسطينية اليوم للأسف الشديد بالتنازل وبالمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني لمكاسب سياسية هنا أو مكاسب اقتصادية زائفة.
نعم. طيب أرحب أيضا بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ خالد السلام عليكم. طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ خالد أبو هلال، سنعاود إن شاء الله تعالى التواصل معه للحديث أكثر حول هذا الموضوع. دكتور، يعني تحدثت عن قضايا مثبتة وموجودة، قدمت أوراقها للمحاكم الدولية، يعني جيد أن نوضح كيف لها أن تخدم مثل هذه القضايا، القضية الفلسطينية والمظلومية أو المظلوم الفلسطيني اليوم، سواء من هدمت بيوتهم أو قتلوا جراء هذه الطائرات الحربية وهذه الصواريخ الثقيلة التي تلقى على غزة أمام ربما مرأى العالم ودحض الرواية الصهيونية.
يا أخي العزيز، عندنا ما يقارب من 500 ملف تدين الاحتلال بشكل واضح في العدوانات الأخيرة، وخاصة العدوان الأخير الذي حصل على قطاع غزة. هناك إبادة واضحة لعائلات مسحت ومحيت من السجن المدني كعائلة أبو كولك، وهذه العائلات التي مسحت بالكامل بأطفالها بنسائها، وهناك يعني عائلات هدمت عليها بيوتها، وهناك أيضا أصبح تهجير الشعب الفلسطيني وتقتيل، وأصبح هناك عندنا جرائم دولية مثبتة وواضحة بالصوت والصورة والفيديو، وشهدت عليها جميع المؤسسات الدولية سواء كانت يعني داخلية أو حقوقية أو إقليمية. لذلك هذه الملفات كلها تدين الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، واليوم يعني أصبحنا نحن طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وهناك ولاية قضائية على فلسطين سواء على غزة أو القدس أو الضفة. المحكمة الجنائية الدولية حديثا اعترفت بأن فلسطين لها ولاية، وأنها يمكن يوجد هناك جرائم دولية ارتكبت على أرض فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس. هذا يعني يعطينا قوة ويعطينا دافع، لأن حاكم الاحتلال اليوم المحكمة اعترفت لنا كدولة ذات قيادة، واعترفت لنا أن هناك جرائم دولية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونحن لدينا الإثباتات ولدينا البراهين أن هناك جرائم دولية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا للمواثيق الدولية. لذلك هذه الجرائم كلها مثبتة ومدمغة، يجب على الجهات التنفيذية والجهات الدبلوماسية والجهات السياسية أن تقوم بمباشرة رفعها مباشرة من المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في السلطة الفلسطينية. يجب على وزارة الخارجية اليوم أن تقوم بدورها الأساسي في اليوم استغلال هذه الخطوة. اليوم أصبحنا طرف في المحكمة الجنائية الدولية ونستطيع أن نقاضي الاحتلال، فالجهة المخولة في مقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية طبعا السلطة الفلسطينية يعني بمثابة أنها ممثلة للشعب الفلسطيني، فيجب أن تقوم اليوم السلطة الفلسطينية بدورها الفعال لمحاكمة الاحتلال على جرائمه السابقة، خاصة على الجرائم التي تحدث الآن بحق أصحاب الأبطال وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في جزئية دكتور أحمد يعني وددت السؤال عنها، هل بإمكان يعني من تقع عليهم يعني الجرم أو الضحية تحديدا أن يتقدم لمثل هذه المحاكم إذا يعني ممتلك أوراقا وصورا وإثباتات وأدلة في الجريمة التي ارتكبت ضده؟
اليوم نودع هذا الأمر، تستطيع الناس أو تستطيع الجهات التي ترفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية إما المدعي العام من تلقاء نفسه، كما حدث في السودان وفي بعض الدول يقول المدعي العام عندما يعني يتبين له أن هناك جرائم دولية حدثت في إقليم أن يرفع يعني دعاوى ويرفع يعني تحقيق ويفتح تحقيق من تلقاء نفسه في حق دولة الاحتلال. فأيضا هنا نسائل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لماذا إلى اليوم لم تقوم يعني بفتح تحقيق واضح، خصوصا نحن أمام جرائم دولية واضحة بحق هذا الاحتلال المجرم. اثنين، يحق أيضا للدول الأعضاء مثل دولة فلسطين اليوم أن تقوم برفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. فهنا يجب على السلطة الفلسطينية بس ما تمثل الشعب الفلسطيني، فلا يستطيع يعني الأفراد العاديون أو المواطنين أن يقوموا برفع دعاية ضد هذا الاحتلال، ولكن تستطيع أن السلطة الفلسطينية أن تقوم بتلقاء نفسها، وهذا واجبها أن تقوم بجمع الأدلة وأن تأتي إلى قطاع غزة والأماكن المنكوبة التي حدثت يعني فيها دعاية دولية، تقوم هي بصفة ممثل للشعب الفلسطيني برفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العويطي المختص في القانون الدولي. أرحب الآن بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله أستاذ خالد، يعني تتابع ربما أو تابعت اللقاء، وربما أدان الكل الفلسطيني هذا اللقاء الذي جمع جانتس بعباس، في حين يعني ما تشهد القضية الفلسطينية من تطورات ومشاهد مؤلمة، ما يجري مثلا مع الأسير أبو هواش، ما كان من هدم بيوت وقت اللقاء مثلا في الخليل، والجديد ما خرج من تفاصيل اللقاء حول بحث عباس مع جانتس إسقاط الدعاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة في الجنائية الدولية. ماذا سيقدم أكثر من ذلك عباس في الفترة المقبلة إذا ما وصل به التنازل عن حقوق ضحايا وشهداء راحوا ضحية العدوان الصهيوني أو العدوانات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولشعبنا الفلسطيني في كل مكان. واضح أخي الكريم، كلما تناثرت وتبعثرت تفاصيل هذا اللقاء الجريمة ووصمة العار على جبين من ارتكبها، واضح أن هذه التفاصيل تبدو مخزية أكثر فأكثر. والكل الوطني أجمع بتقديري أن هذا اللقاء ليس له علاقة لا بالعمل السياسي الفلسطيني ولا بالعمل الدبلوماسي والوطني. هذا اللقاء أكثر منه تخابر أمني وتعاون مع الاحتلال مقابل امتيازات مادية، جزء منها لأبناء شعبنا وهذا حق لأبناء شعبنا، جزء منها بل الجزء الأكبر لقيادات السلطة ورئيسها والحاشية التي تدور في فلك رئيس السلطة، ليس فقط في الزمان والمكان، ليس فقط الخزي والعار التجمل الذي عباس عندما ذهب في منتصف الليل كالخفافيش يتستر من المجتمع الإسرائيلي إلى داخل الأرض المحتلة العام 48، وهذا أمر يعني سابقة في العرف الفلسطيني، وأيضا إلى بيت مع كل ما يحمله من عناوين شخصية لهذا الموضوع إلى منزل وليس إلى مكتب أو مقر حكومي، والثالثة إلى عنوان الإجرام الصهيوني وزير الحرب المجرم جانت الذي ارتكب من الجرائم ما لا يعد ولا يحصى في حق شعبنا الفلسطيني. نعم، لقاء كهذا ماذا يمكن أن يثمر وماذا يمكن أن ينتج لشعبنا الفلسطيني وهو لقاء من طرف واحد يتقدم فيه عباس بتقديم الخدمات الأمنية والسياسية للكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن آخر ما تسرب من قيام عباس بإعطاء وعد لأن يسحب القضايا المرفوعة على الاحتلال أمام الجهات الدولية هي انتكاسة جديدة لهذه السلطة التي لن نفاجأ وشعبنا لا يفاجأ من أي أمر تقدم عليه. يعني إذا كانت السلطة تقدم معلومات للاحتلال وتقوم باعتقالات سياسية لصالح الاحتلال وتقوم بحملات أمنية في مخيم جنين بطلب من الاحتلال وبدل قوات الاحتلال وتقوم بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال ومحاربة المقاومة، إذا كانت تقوم وعباس شخصيا يقول لوزير الحرب الصهيوني أنه لو وضع مسدس في رأسي سأواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، هذا رجل يعني نفضت اليد الوطنية منه وبات يدرك أين مصيره وأين مستقبله وأين طريقه. سعد حداد، انطوان لحد، كرزائل، كل ما تشاء، لكن الرجل حسم أمره جزءا من المؤسسة الرسمية الأمنية الصهيونية وخادما للأسف لمشروع الاحتلال ومستوطنين. أنا أقول أن وعده للاحتلال بسحب ملفات تم تقديم حق الاحتلال على مستوى مؤسسات دولية هو جريمة أخرى، وهو تحدي أمام قيادات فتح. بالمناسبة يعني هذا الرجل يقود الشعب، بل يسيطر على مفاصل قيادة شعبنا المنظمة والحركة والسلطة باسم زعامة حركة فتح. ولذلك المطلوب الآن من قيادات فتح أن يقولوا كلمتهم، هل هم مع هذه الخطوة أن يقوم بسحب الملفات المقدمة ضد الاحتلال وتبرئة ساحة الاحتلال في ذكرى معركة الفرقان التي لا نزيل التي لا نزال نعيش ذكراها الأليمة اليوم، ذكرى الشهداء الذين ارتقوا أكثر من 1400 شهيد في هذه الجريمة؟ هل هذا مقبول عليهم؟ هل هم يسمحون بأن يستمر هذا العبث، هذا الرعب الذي يمارسه محمود عباس بحق الشعب الفلسطيني؟ أعتقد أن سؤال الأكبر موجه إلى قيادة فتح وقيادات اللجنة التنفيذية وقيادة المنظمة، كل من يكون في موقع قيادي حول عباس يعطيه خطاء إن لم يتحرك الآن ويوقف هذا الرجل عن غيه وضلاله.
أستاذ خالد، يعني مثل هذه المشاهد والخطوات التي تأتي تباعا صراحة وهي مؤلمة بحق الشعب الفلسطيني، تنقل ربما المشهد في الضفة المحتلة، تلك الساحة التي تحاول تكبيلها السلطة ويخشاها الاحتلال لقرب اشتباكها، من مشهد التأييد والدعم خلينا نحكي المحدود إن صح التعبير للمقاومة إلى التطور بأخذ زمام المبادرة نحو الانطلاق لأخذ الدور الفعلي والميداني بمقارعة الاحتلال وتحجيم دور السلطة الوظيفي.
يعني بصراحة أخي الكريم، أنا أؤمن أن أهلنا الأحباب في الضفة الفلسطينية تم تخديرهم سنوات طويلة بشعارات وادعاءات من قبل السلطة تفطرت كل الوقت خلف موضوع الانقسام. وأنا أعتقد أن شعبنا الأبي في الضفة صاحب العمليات التفجيرية التي هزت يعني هذا الاحتلال وأمنه وأقضت مرجعه، صاحب العمليات البطولية الفردية لا يمكن أن يكون عاجزا. لكن هذه السلطة يعني خلال المرحلة الماضية سنوات طويلة علقت كل ممارسات على شماعة الانقسام، وكان الاستهداف كله للأخضر على مستوى الضفة الفلسطينية أنا موجه بشكل مباشر لضرب المقاومة في مقتل، لضرب قلب المقاومة في مقتل. والكل يعلم أن الذي يحمل راية المقاومة بالدرجة الأساسية أو الذي يقود شأن المقاومة كما في غزة في الضفة هو الأخضر. الآن على مدار السنوات الماضية تم تفسير وتبرير هذا الأمر لدى القواعد العريضة لفتح ولدى القواعد العريضة للأجهزة ولدى قطاعات واسعة من شعبنا أن هذا الصراع بين فتح وحماس خوفا من حكر وخوفا من ونزولا على يعني عند الصراع والانقسام وما شابه. الآن بعد أن تحولت السلطة إلى أن تظهر أنيابها ضد كل ألوان السياسة الفلسطينية بما في الأصفر والأخضر والأسود والأحمر، وباتت على المكشوف تمارس يعني سقطت كل ادعاءاتها الماضية وباتت على المكشوف تمارس عداءها للمقاومة بكل ألوانها بكل فئاتها بكل شرائحها بكل أشكالها بكل أدواتها. حتى المقاومة الشعبية لم تسلم من تفريخها من مضمونها وتحويلها إلى شعارات زائفة وحركات وهمية بهلوانية ليس لها أي تأثير على الاحتلال. الآن الكل بات يدرك أن هذه السلطة باتت تسير في اتجاه واحد، وأن كل ما كانت تمارسه على مدار السنوات الماضية هو تنسيق وتعاون أمني مع الاحتلال ليس له علاقة لا بالقسام ولا بخلافات داخلية، وأن هذا عداء للمقاومة، هذا تنسيق أمني مقدس. هذا كما يقول رئيس السلطة، لو وضع المسدس في رأسي سأستمر بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. الأمر بات مكشوف، ولذلك نجد أخي الكريم هذه الصحوة الشعبية خلال الأشهر الماضية كلها نحن أمام صحوة حقيقية لشعبنا الفلسطيني بعد أن سقطت كل هذه الشعارات. والكل ذات يتعامل مع هذه السلطة اللحدية بأجهزتها الأمنية الساقطة المتعاون مع الاحتلال، الكل ذات يدرك أن هذه السلطة وهذه الأجهزة جزء من مشروع الاحتلال يجسم على صدر وقلب شعبنا، يمنع مقاومتنا، يحاول محاربتها واستئصالها. ولذلك نعم نحن أمام حراك وطني جاد على كل المستويات الشعبية والعمليات الفردية وبداية العمليات المنظمة التي باتت تتحدى التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. نحن نرى إرهاصات باعتقادي أنها مقدمات لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال، وإذا قلنا ضد الاحتلال فهي تحصيل حاصل ضد أدوات الاحتلال وضد من يتعاونون مع الاحتلال، لأنه في النتيجة هؤلاء مشروعهم واحد للأسف الشديد.
نعم. ماذا عن الدور الفصائل اليوم المطلوب أمام هذا التنازلات أو أمام هذه التنازلات من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية اليوم؟
يعني نحن أمام مواقف إعلامية متقدمة، بصراحة نحن أمام مواقف إعلامية متقدمة، كل الفصائل صدرت مواقفها ضد اللقاء وضد الزيارة المجرمة، الكل جرم هذه الزيارة والكل قال عنها يعني ما قالوا. نحن الآن أمام خطوة أكثر أهمية، أنا أعتقد أن هذا السؤال برسم الإجابة لعدة أطراف، الأولى فتح وقيادتها وكوادرها. أين أنتم مما يحدث؟ ما هو موقفكم مما يحدث؟ هل أنتم هل تعتقدون أن هذا السلوك لمحمود عباس بقي في أي معنى أو أي بعد وطني، أي معنى أو بعد سياسي، أي معنى أو بعد دبلوماسي، أم أنه يعني دفاع عن الاحتلال وتماهي معه؟ السؤال الثاني، لمن يعطي الشرعية لمحمود عباس من قيادة السلطة ومن قيادة منظمة التحرير ومن اللجنة التنفيذية؟ مطلوب من هؤلاء جميعا أن يقولوا كلمتهم، نحن لم نعد نستمع إلى أحد منهم. يا رجل كأنهم جثث معنقة، يا رجل كأنهم فقط ينتظروا رواتب آخر الشهر بطاقات الدي آي بي ويعيشون في عالم آخر. أين موقفهم من كل هذا الإجرام الذي يرتكبه محمود عباس ضد كل الفصائل، ضد المقاومة، ضد منهج المقاومة، ضد الحاضرة الشعبية، ضد شعبنا، ضد أهلنا؟ أين موقفهم جميعا من هذا الإجراء الذي نتحدث عنه اليوم؟ هذا الرجل يريد أن يسحب ملفات قدمت ضد الاحتلال في أمام مؤسسة الدولية. ما هو موقف هؤلاء جميعا؟ ليس مقبول استمرار الصمت المريب، لأن هذا الصمت هو مشاركة فعلية في هذه الجريمة، عدم رفع الصوت. ويعني الناس بتأخذ رواتب مقابل صمتها، مقابل تمريرها لهذه المؤامرات على شعبنا الفلسطيني. فليقوم هؤلاء وليقولوا كلمتهم، وإلا فإن شعبنا لن يغفر لهم، كما لن يغفر لرئيس السلطة هذا الإجرام الكبير الذي يرتكب بحق شعبنا وحقوقه وشهداءه وجرحاه ودماءه التي نزفت على أيدي مجرمين وقتلت هذا الاحتلال الصهيوني.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. شكرا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل، محمود أبو عمشة، أحمد أبو سعدة، تحيات محمد صالح البردوي. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.